بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت آثارها، إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت كفارها. قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشاد وخالفت جبارها. جارت عليه ببغيها ولطالما من جور جائرة القضاء أجارها. مولاي يا صاحب العام يا فرج الله، مولاي ما سن الظلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة مدغدايت تنعى أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الرغائن نارها سيدي. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها. عصر ابنتان هاد الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها. يا قادوا يا الزهراء تايعدوا خلفهم عبر بلايا تكتمر استعبارها. يا سيدي والعبد سايا ودمت نهايا فالدم فرد أسب البدايا تكت أسمع استنظارها.
فقضت وآيا أسار السرايا بجنبها آيا يا ليت آيا إنك عاين آيا تأثارها آيا يا حامي الجار بيك الصيار للزهرة يا متحميها يا حامي الجار بيك الصيار للزهرة يا متحميها تبكي وتشتكي وتسمع بواجيها وشجاويها بيك السرار للزهرة ما تحميها يا حامي الجايا سيفك جاي اللي تحدوده يا فريت يا كرام سيدي يوم القوم جوليكم وجوا بابكم بالنار والزهرة تدافعهم ما تنغير وعليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى وأن يعيدنا إلى هذه المجالس مجالس أبي عبد الله الحسين وأن يجعلنا من خدامهم وأشياعهم وأتباعهم ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في القرآن الكريم يا أخوة يتحدث القرآن يتحدث البارئ عز وجل عن أخلاق رسول الله يخاطبه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة عظيم الله عز وجل ما يكتبها في القرآن لأمر عادي، إنما لازم يكون الأمر عظيم حقيقة. ولو نظرنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا أخلاقه عظيمة 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 جدا عظيمة، احنا ما نقدر نتصورها كيف كانت أخلاق عظيمة، كم كانت أخلاق عظيمة. احنا نقول اليوم نقرأ شيئا من التاريخ، نسمع شيئا من السيرة، لكن في المقام العملي احنا واحدنا لا يطيق يوما من أيام رسول الله، لا يطيق محنة واحدة من المحن التي تجرعها رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا الله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يأمره بمجموعة أخلاق، رغم أن البارئ عز وجل يقول له: إنك لعلى خلق عظيم، رغم ذلك يأمره ويأمره ويأمره ويعلمه ويؤدبه، حتى قال صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يقول له في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في آية أخرى يقول له: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في مكان آخر يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي مكان رابع ومكان خامس وهكذا تجي التعاليم الربانية الإلهية السماوية. فرسول الله بشر يعني هو رسول الله نبي خاتم الأنبياء نعم، لكن يتألف من لحم ودم وأعصاب وقلب وعنده مشاعر. فبعض الأحيان كانت تصل الحالة مع رسول الله يكاد لو صح التعبير يكاد ينفجر من الأسى والحسرة ويتأذى كثيرا. فربه يسليه في القرآن يقول له فاستقم كما أمرت اصبر، يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر واصبر فاصبر، هذه تكررت هالصيغة، هذه الأمر بالصبر تكررت، الأمر بالصبر والثبات والاستقامة والنفس الطويل، هذا كله تكرر في القرآن كثيرا. وبالفعل صبر صلى الله عليه وآله، صبر كثير، صبر كثير، تحمل كثير. أنا أذكر لك شوية نماذج، يعني نماذج من تحمله وسعة صدره وتواضعه. شنو الهدف أيها الأخوة؟ يعني أنا وأنت اليوم نسمع نقرأ فيكبر رسول الله في أعيننا، يعظم رسول الله في نفوسنا، هذا صحيح، لكن شنو الهدف من وراء ذلك؟ بس نعظم رسول الله؟ احنا نعظمه سواء عرفنا هذه الحقائق ولا ما عرفناها. لا، هناك في هدف آخر أسمع وأكبر. الهدف الأسمع والأكبر اللي يخصنا أن نتأسى به. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إحنا لازم نقتدي به، نتعلم منه. وأحدنا أيها الأخوة في الحياة اليومين، الحياة اللي هي زائلة وثانية وما تسوى، ينبغي أن يتأسى برسول الله، ما يغضب سريعا، ما ينضجر، ما يمل، يصبر مع زوجته، يصبر مع أولاده، يصبر مع اللي تحت إيده، يصبر مع الناس، يتحمل حتى يصل إلى الهدف المنشود، حتى يحقق خير الدنيا وسعادة الآخرة، حتى يبلغ مبلغ أهل الإيمان. يعني والإيمان، شرط الإيمان الاستقامة، صبر، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني ما ينفع ربنا الله وحده، لازم الصبر والاستقامة والثبات والنفس الطويل حتى يحقق الإنسان هدفه، إن كان عنده هدف. وإن كان يعيش في الحياة من غير هدف، من غير هدف، خلاص هذا خرج من آدميته، خرج من إنسانيته. أجلكم الله الحيوان من غير هدف بس يأكل يشرب ينكح ينام، خلاص ما في شيء. يعني يغذي الجانب المادي، ما عنده جانب روحي معنوي، ما عنده أهداف كبيرة، لا يريد أن يحقق شيء. بعض الناس أيها الأخوة هكذا. الإمام أمير المؤمنين إمامك سلام الله عليه شو يقول؟ يقول فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. أنا خالقني الله حتى أصير مثل بهيمة المربوطة تأكل وتقم تقمم، يعني تجمع كذا الحشيش الطعام تأكله، هذا خلاص. يعني أنا خلقني الله لا، ولا عندي هدف؟ لازم عنده هدف سامي، هدف تربية أبنائه، هدف إصلاح الناس، هدف أن يكون هو في ذاته خيرا نافعا في المجتمع مؤثر. تشوف أنت واحد اليوم أيها الأخوة، يجي واحد كاتب يكتب مقال في الجريدة يحرك الرأي العام، زين ليش ما تكون أنت اللي تكتب المقال الحسن؟ ذاك يكتب مقال سيء أنت تكتب مقال حسن. يجي واحد يقول كلمة يثير الفتن بين الناس، ليش أنت ما تكون ذاك اللي يقول كلمة إصلاح ويمنع الفتن؟ ليش أنا ما أكون أنت ما تكون الرجل المصلح في الحياة؟ أصلح نفسي، أصلح قومي، جيراني، أهلي، أكون داعية إلى الله. ليش أنا أشوف نفسي بس لازم آكل وأشرب وأنام؟ بنسير. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه مسؤولية أيها الأخوة. أقل شيء، أقل مسؤولية، أدنى مسؤولية ملقاة على عاتق الفرد المسلم المؤمن أن يكون داعية إلى الله، يصلح الناس من حوله، من حوله، ابن أخوه، عمه، خاله، زوجته، جيرانه، يكون مصلح داعية إلى الله مثل رسول الله. أما أنك تريد القضية تكون سهلة، ما لا، لا ليست سهلة، لازم تعاني، لازم تتحمل، لازم تصبر، لازم عندك نفس طويل، لازم عندك ثبات، لازم عندك استقامة، لازم عندك صبر على مكاره الدهر، رزايا الأيام، تقلبات الزمن. هذه واحد يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف في مكة أيها الأخوة 13 سنة رسول الله في مكة وعشر سنين في المدينة، أي 23 سنة حياته رسالة. 13 سنة الأولى كان رسول الله مستضعف معذب، أبوه ظلمه كثير كثير كثير، أذكر لك الحين نموذج من الظلم اللي والحيف اللي أصابه. بعدين راح إلى المدينة، أسس دولة، صار قوي، بعد مو مستضعف، ما يقدر واحد يستضعفه، لكن تركوه يؤدي رسالته بسهولة ويسر؟ لا، كل يوم حرب، كل يوم فتنة. تقول مولاتنا فاطمة في خطبتها، في تقريرها، في خطبتها عليه الصلاة والسلام، تقول نعم، وأنتم نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخذن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا سبجهم، آخذا بأكرامهم، مشمرا ناصحا وجدا كادحا، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخلصت شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الشرك والشقاق، وفضتم بكلمة الإخلاص، يعني حتى قلت لا إله إلا الله، فضتم يعني قلت، وفضتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطأ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببوها من رجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أو نجم قرن للشيطان قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ أخو ابن عمه زوجي يروح يقاتل، فلا ينكفئ ما يرجع حتى يطأ صماخها، صماخ الفتنة، يطأ صماخها بأخمصه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال، أنتم قاعدين ماكلين شاربين، احنا أبي زوجي أسرتي ذول اللي تعرضوا للمخاطر للحروب للفتن، حتى حققوا كلمة لا إله إلا الله. يعني شوف في مكة يا أخوة، أنتم سامعين كثير شيء معروف في مكة، هذول تقرر أن يعني يوقفوا رسول الله عند حد، رسول الله صلى الله عليه وآله حريص على أصلاحهم على هدايتهم، هم معاندين مصرين على العناد مصرين على الخطأ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني عنتكم يعني أصراركم في الضلال، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ينفع فحاربوا وأذوا وظلموا. أخيرا أتوا إلى أبي طالب قالوا له يا أبا طالب هذا ابن أخوك مأذينا جاي يفسد أخلاق شبابنا، أولادنا كانوا يعبدون أصنام آبائهم أوثان أجدادهم، هذا جاي يطلعهم من الدين، فسد أخلاقهم، شفها أحلامنا وسب آلهتنا. قال زين شنو أسوي له؟ شنو المطلوب مني؟ قالوا له شوف احنا نختار لك واحد من أحسن شبابنا من أجمل شبابنا من أغنى شبابنا، نجيبه مثل الوردة نعطيك إياه، خلينا نسوي ولد ربي وأعطينا محمد نقتله نتخلص منه. فنظر إليهم أبو طالب سلام الله عليه قال ما أنصفتموني والله، والله ما أنصفتوني، أخذ ولدكم أربي وأخدمه وأكبره وأصنع منه آدمي وتأخذون ابني تقتلون، هذا إنصاف؟ قالوا له جئ هذه ما نفعت. أجوا مرة أخرى قالوا له يا أبا طالب اقترح عليك اقتراح آخر. شنو الاقتراح الآخر؟ قالوا له شوف روح قول لابن أخوك هذا اليتيم اللي أنت الآن متكفل أنت أبوه، قل له إحنا نملكت علينا، خلي لك تاج على رأسك ونزوجك أجمل بنات مكة ونجمعنك من المال حتى تكون أغلى أهل أغنى أهل مكة بعد شتري، بس جوز من هالسوالف هذا، اترك النبوة صار صير ملك، شو سوي في النبوة تقول أنا نبي، تعال خليك ملك. فأبو طالب سلام الله عليه ناقل الكفر شو يسوي؟ ناقل رسالة أمين لازم ينقل. فأتى رسول الله نقل إليه الرسالة قال له يا ابن أخي القوم يقولون كذا كذا. فنظر إليه رسول الله ودمعت عيناه صار يبكي بأبي وأمي، يعني ربما أقول ربما أحس أن أبا طالب يعني ربما رح يتخلى عنه. فقال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري مو يعطوني ملك، لو يعطوني الشمس والقمر على أن أترك أتخلى مما بعثني الله به، أترك ما بعثني الله به ما فعلت. فرق له أبو طالب بكى قال له ابن أخي روح بفعلك روح وأنا من ورائك أنا ناصرك وحاميك لا تحزن، طالما أنا على قيد الحياة ما حد يقدر يمسك بسوء روح. القوم وجدوا أن هذه المحاولات مع أبي طالب ما نفعت، أجوا جلسوا فيما بينهم. القرآن يحكي عنهم يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم شنو كان؟ كان لهم مكران. المكر الأول أجوا كتبوا صحيفة فيما بينهم زعماء قريش رجال قريش كبارهم جلسوا فيما بين أنفسهم اجتمعوا مع بعضهم وكتبوا كتابا على جلد، كتبوا باسمك اللهم أي بدال بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم زين هاي زين. بقية الكتاب ماذا؟ بقية الكتاب مقاطعة عنيفة شديدة مع رسول الله ومن آمن به. المقاطعة اشتعني يعني أن يطردوا من مكة. فطردوا راحوا خلوهم في وادي بين جبلين يقال له شعب أبي طالب. ثلاث سنوات بقي رسول الله هناك هو وقومه وأهله وزوجته المريضة خديجة ذاك اليوم كبيرة ومريضة، إن كانت كبيرة ولا مو كبيرة كانت مريضة. أبو طالب شيخ كبير تعذب لأجل رسول الله، فلحق هذا رسول الله ما راد يتخلى عنه، ويجون هالأولاد أولاد اللعنة يجون يقولون أبو طالب مات كافر. زين لو كان كافر ليش يبعد مع رسول الله ثلاث سنوات؟ كان يبعد بمكة، كان يتخلى عن رسول الله. ها والله هذا شيء يغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء يزعج النبي أن يقال عن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه مات كافر. المهم أبو طالب وقومه وبنو هاشم كل من آمن به ثلاث سنوات في شعب أبي طالب قطعوا عنهم الميرة، لا أحد يزوجهم، لا أحد يزوج منهم، لا أحد يبيع لهم، لا أحد يشتري منهم، لا أحد يكلمهم، حتى بعضهم يفلت يجي إلى مكة ما حد يكلمه ما حد يبيع له، مقاطعة مقاطعة عنيفة. فأضر بهم الجوع حتى أن الرجلين منهم بعض الأحيان مرت بهم أيام كل اثنين طعامهم تمرة واحدة، تمرة نص تمرة يأكل هذا ونص تمرة يأكل ذاك. ورسول الله مستقيم ثابت صابر متحمل متحمل. بعد ثلاث سنوات دعا رسول الله: إلهي فرج عني، أنا مسني الضر أنا وقومي، وانت ما ترضى يا إلهي احنا نكون بهالحالة. فنزل عليه جبرائيل قال له: يا رسول الله لقد فرج الله عنك، خلاص الله فرج عنك، قوموا ورجعوا إلى مكة. فعادوا إلى مكة فوجدوا أن الصحيفة، أي الصحيفة صحيفة المقاطعة اللي معلقة كانوا موقعينها كبارهم معلقينها على الكعبة، هذه أكلتها الأرض ما بقى منها شيء. فهذه معجزة، الأرض جابها على الكعبة، الكعبة يغسلونها نظيفة مرتبة، وفي أشياء أخرى فيها خشب فيها أوراق فيها جلود ما أكلتها الأرض، ليش هذه بالذات؟ بعدين هذه معلقة على جدار الكعبة، شلون صعدت الأرض وأكلتها؟ فوجدوا هذه معجزة بالفعل، قالوا لقد أذن رب محمد بالفرج عنه، تركوه فليرجع. الصحيفة كلها مأكولة إلا باسمك اللهم، بس هذه باقية سالمة يعني اسم الله. زين عاد رسول الله، عاد لكن ذولا الثنين زوجته وعمه يعني تمرضا انهدر كلهم، فمات أبو طالب، مات خديجة، ماتت. سمع ذيك السنة عام الحزن. زين خلص منهم؟ لا ما خلص منهم، انه بقي المكر الاخر اللي يقول عن القرآن يثبتوك. قالوا جلسوا فيما بينهم، قالوا شو نسوي له؟ خليه في الحبس. قالوا في الحبس يجون اصحابه يكسرون السجن يطلعوا. قالوا زين نقتله. قالوا ما يصير نقتله، يطالبون بنو هاشم قومه ثارات تسيل دماء وفتن ومشاكل. زين شو نسوي له؟ قالوا خلنا نبعد نطلع. قالوا هذا الحين قاعد بيننا واحنا مو قادرين عليه، فكيف لو خرج؟ اشتد امره ما نقدر. ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. اخيرا تقرر ان ينفع الى شعب ابي طالب، فخلوه في شعب ابي طالب. ما نفع هالمره، شنو سووا؟ جلسوا فيما بينهم قالوا نقتله، لكن نقتله بطريقه ذكيه. شلون؟ اختاروا هم 40 قبيلة، اختاروا من كل قبيلة واحد، اجوا ليلة المبيت المعروفة يهجمون على رسول الله يضربونه ضربة رجل واحد ويقتل. لكن الله سبحانه وتعالى اخبر نبي اعلمه بالخبر، النبي ترك عليا في فراشه، قال له الرواية هكذا يقول، قال له يا علي القوم يريدون قتلي، يريدون كذا كذا كذا، فأنت ترضى أن تبيت في فراشك موح عليهم، أنا أطلع أنت تتعرض للقتل يعني أنت تنام بدالي يمكن يضربون علي بن أبي طالب يقتل. فما أشوف الرجل ما يقول لي يا رسول الله زين أنا شنو ذنبي أقتل يعني أنا أخاف كذا أنا شي يصير فيه أسلم ما أسلم ما يقول كل هالكلام. قال أو تسلم أنت يا رسول الله أنا أنام في فراشك أنت تسلم؟ قال نعم أنا أسلم. قال فإذا أنا بائت في فراشك وبات في فراش رسول الله. في رواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام على الظاهر على ما أتخطر رواية من الإمام الرضا يقول ذيك الليلة باه الله به ملائكته أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل قال إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فمن اللي يؤثر أخاه على نفسه. فسكت جبرائيل سكت ميكائيل سكت مينهم سكت. قال انظر إلى عبدي علي بن أبي طالب أخيت بينه وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلت عمر أحدهما أطول من الآخر فآثر حياة أخوه على حياة راح نايم في فراشه اهبطا إلى الأرض واحرساه من كيد الأعداء. فهبطا إلى الأرض واحد جلس عند رأسه الآخر عند قدمه يقول له لبخل بخل لك يا علي فلقد باه الله به فلقد باه الله بك ملائكته. المهم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ويمكرون ويمكر الله والله سبحانه وتعالى ولي مكر بهم خلص نبيه. وعلي بن أبي طالب ما قتل أحياه الله أبقاه الله. يقول إجا طالما ذكرنا خلنا نذكر التتمة ولو هذه قصة معروفة لكن لا بأس واحد يذكر بها بين الفينة والفينة. يقول إجا أبو لهب وياهم يعني كانوا مأخذين من كل قبيلة واحد ومن بني هاشم أبو لهب. فأبو لهب أجوا يضربون الرجل ضربة رجل واحد حتى يضيع دم بين القبائل استمهل قال تعال تعال اصبر اصبر هذه عيب هذه عيب يمكن ربما حن على ابن أخيه هذا الرحم يعني بالنزيدة فيه رحم يعني. قال يا واش على كيفكم تضربون رجل واحد شنو معب نبهوه من النوم اعطوه سلاح خلي نقاتله هنا وما يقدر على 40 واحد. قال معقولة ننبهه؟ قال لا تنبهه عيب مو زين عيب ليل خلي يطلع الفجر. مع طلوع الفجر اجا ونبهه جلس واذا به اسد الاسود واذا به علي بن ابي طالب. هذول بذلوا تعجبوا بعضهم خاف قال له أين ابن عمك وين صاحبك؟ قال أجعلتموني حارسا عليه ناصبيني أنا حارس ما قال لي بات هنا بتت وراح فراحوا لحقوه كذا ما وجدوا رسول الله. المهم هاجر النبي صلى الله عليه وآله ثم لحقه علي بن أبي طالب. هذا الأذى كله الويلات المحن الأهوال في مكة دوم تحول للمدينة. في المدينة صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله صار عزيز منيع أسس دولة عند أنصار أتباع اللي هاجروا إليه واللي نصروه من أهل المدينة اللي آوى ونصروا شكل دولة أسس مسجد كذا هذا كله صحيح. لكن أعداءه ما انتهوا عندما صاروا أعداء ثلاثة كان عدو متمثل في جهة واحدة وهم مشركو مكة. في المدينة الأعداء صاروا ثلاث طوائف صار يحذرهم ثلاثة المشركون من جهة وتخريبهم والحروب اللي معركة بدر وأحد وغيرها وغيرها من جهة ثانية صار يواجه اليهود داخل المدينة. اليهود ذولا غدر هالغدر ولتجدن أشد الناس عداوة. الله عز وجل ما يقول عن الكفار ومشركي مكة أنهم أشد ناس عداوة، يقول عن اليهود، يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا رسول الله كثير، اغتالوا رسول الله عدة مرات لكن نجاه الله، وهذه القصص معروفة، يعني زعماءهم كبارهم صغارهم نساءهم ورجالهم، هاي الفئة الثانية. والفئة الثالثة التي ساهمت في إيذاء رسول الله، اللي ذولا كانوا بعد أشد من اليهود وأشد من القريش ومن المشركين، أشد منهم جميعا. المرض السرطاني اللي داخل جسم الإسلام، داخل جسم الإسلام، أنا مرة الواحد يشوف حية جاية تعرض يسوي، يشيل عصرة يقتلها، عقربة يقتلها، خطر داهم يقضي عليه، نار جاية صوبة يطفئها. لكن إذا صار عند المرض من داخل جسمه شي يسوي له؟ هذا الخطر الثالث، خطر المنافقين. هذول كانوا يعني يعصرون قلب رسول الله عصرا، يجي في ظاهره مسلم الله أكبر يصلي خلف رسول الله، هو بالصلاة يتآمر على رسول الله، في المسجد يتآمر على رسول الله، يثبط عزائم المسلمين، رسول الله يقعد يخاطبهم يحرضهم على القتال، يشحد هممهم يحركهم، هذا يجي يثبتهم يثبت عزائمهم، يتمسخرون برسول الله، يحكون يتجسسون عليه، يتجسسون على نسائه. مذكرت لكم قبل كم ليلة الحكم بن العاص السوى وجماعته وأتباعه، هذا رسول الله كثيرا. وما يقدر هم ضمن يعني مو من مصلحة الإسلام ولا من مصلحة النبي أن يكشف حقائقه، يقول هذا منافق فلان منافق، يعني لو كشف عمرهم المشكلة تعظم. ليش؟ لأن راح يصير علني يحارب رسول الله، ورسول الله يريد يستقطبهم، يريد يأتلف قلوبهم، يريد يسحبهم إليه، لا يحب أن يراهم متفرقين، وعنده أمل في إصلاحهم، يدعو لهم يحاول إصلاحهم، يتستر عليهم يغطي على. فعانى كثيرا حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي. ليه؟ مثل واحد يعني واحد مثل هذا الرجل مثل الرسول صلى الله عليه وآله، بعد وين يلحق؟ متى يجد فرصة لتربية الصحابة، قيادة الجيوش، رعاية الأسرة، تربية الناس، تبليغ الرسالة، وإلى أوشو، متى يلحق؟ متى يعني يجد وقتا، يجد فرصة، يجد راحة حتى يؤدي؟ لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم بكل وظائفه وواجباته حتى أخرج الناس من الظلمات إلى النور، غرس في نفوسهم مكارم الأخلاق. هو عنده أخلاق عالية قولا وعملا، قولا وعملا. أحكي لك هاي القضية، يقول جابوا لهم سبايا طيب جماعة حاتم الطائي، صارت مشكلة بينهم بين المسلمين أغاروا عليهم، فجابوهم نساء رجال سبايا وأموالهم إلى رسول الله، ورسول الله عفى عنهم. فمن جملة من جابوها سبية منهم أولاد حاتم، عدي بن حاتم الطائي وأخته سفانة أو شفانة، والأصح سفانة بنت حاتم الطائي. الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة يذكر هذه القضية، يقول أنا قاعد فأدخلوا شفت هذا بنت حاتم الطائي قامت خطبت بليغة فصيحة أديبة، قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد، أبونا راح والوفاد اللي كانوا يجونه بعد ما يجونه. فلو رأيت أن تفكني، يعني أنا أسير عندك، لو رأيت أن تفكني ولا تشمت بي قبائل العرب فإني ابنة حاتم الطائي. يا رسول الله أنت تعرف حاتم الطائي وأخلاقه وكرمه، أنا بنته، أنا جايبيني أسيرة. ثم صارت تذكر أبوها، قالت فإن أبي كان يكرم الضيف، يقري الضيف ويطعم الجائع ويدفع الكرب ويدفع المحن عن الناس ويفشي السلام ويطعم الطعام وكذا. فلو رأيت إكراما لها الأخلاق هذه تفك أسري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها يا ابنة حاتم، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، لو كان ميت مسلم كنا نقول، يعني لو كان من أهل دين، يعني هو ما كان مشرك، ما كان من أهل دين، يعني مو ملتزم بدين، لو كان من أهل الدين لترحمنا عليه، كنا نقول رحمة الله عليه، بس مات كافر ما أقدر أقول، ولكنه كان يحب مكارم الأخلاق، كان يحب مكارم الأخلاق. ولقد عفوت عنك وعن قومك جميعا كرامة لأبوك، يلا روحي. ثم أمر فأعيد إليها ما أخذ منها. وبعدين قال لها أصبري أصبري يا سفانة. ملأ لها بين جبلين، جبل أباعر صف بين جبلين، ملأ لها عطايا وهدايا وأثاث وكذا غير اللي أخذ منهم، أعطاها ضاعف لها. قالت يا محمد أنت أكرمتني أحسنت إلي، تسمح لي أدعو لك؟ تفضلي أدعو. فرفعت طرفها نحو السماء، قالت نعم في دعاء، طبعا دعاءها طويل، من جملة قالت ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة. الله لا يجعل لك يوم حاجة عند واحد لئيم. شو الكلام حلو، يعني الإنسان ما تقول له الله لا يجعل لك حاجة، الإنسان في الدنيا ما يصير ما عنده حاجة، واحد يقول أنا ما عندي حاجة، لكن حاجتك تصير عند واحد يلبي الحاجة كريم. هذا واحد إجا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ادعو لي، الله لا يجعلني محتاج لأحد. قال هذا دعاء لا يستجاب، ولكن أنا أدعو لك أن الله يجعل حاجتك إلى كرام خلقه وليس لآم خلقه، مثل ما قالت سفانة. تقول له ولا جعل لك إلى لئيم الحاجة. المهم دعت لرسول الله ورجعت هي وأخوها راحوا، ثم عادوا إلى رسول الله مسلمين، دخلا في الإسلام من كثر ما شافوا من أخلاقه وطيبته. يشجع مكارم الأخلاق، يكرم الناس، هذه أسيرة يفكها، ذيك يتيمة، هذه أرملة، يعتني بشؤون البيوت والأسر والمجتمعات، عظيم حقيقة عظيم، وصابر متحمل ما يجد. المشاكل برا عندنا، في النوف الداخل يعاني من زوجاته. يا أخي إحنا إذا نقول يزعلون علينا، يقول زوجات الرسول ليش تحكي عليه؟ ما بالقرآن، اقرأ سورة التحريم، جنابك روح الليلة افتح القرآن اقرأ سورة التحريم. تظاهرتا عليه، يعني تآمرتا على إيذائه صلى الله عليه وآله، حتى أراد أن يطلقهن أو طلقهن، بعدين استعادهن. سووا في بيت رسول الله شيء المكتوب، يعاني في بيته من زوجاته. اي يا رسول الله اليوم كان وفاتك، اليوم اسدل الستاء، ذاك المشهد الطيب، ذاك المشهد العاطر، ذيك الايام الكريمه، السنوات العظيمه انتهت، انطفت ذيك الشمعه، وظل سنين قبيل وفاته يأكد يقول هذول عائلتي أسرتي، أنا لا أريد منكم أجر غير المودة في القربى، المودة في القربى، المودة في القربى، يتوسل فيهم يأكد عليهم في القرآن في الحديث في الرواية. يا جماعة فاطمة بضعة مني لا تأذوها، يا جماعة الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، أنا ما عندي غيرهم دول أولادي. علي بن أبي طالب أخي وزيري يقول 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 يقول، بمجرد أن غمض عينيه هاي الوصايا كلها وضعوها تحت أقدامهم، وضعوها تحت أقدامهم، ظلموهم ظلم. الله أكبر، أنا ما أريد أقرأ مصيبة الزهراء، مصيبة الزهراء نقرأها ليلة الجمعة ليلة الختام. أذكر لك هنا قصة ولعلي أكون قد ذكرتها سابقا، لكن قصة حقيقة مؤلمة مشجية. عندنا واحد من شعرائنا المشهورين اسمه السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، أخوه السيد باقر محمد باقر الهندي، هذول كانوا من علماء وشعراء النجف، بيت الهندي يسمونه، علماء شعراء. سيد رضا معروف صاحب القصيدة الكوثرية وصاحب القصيدة التي تلوناها قبل كم ليلة. الحاصل هذول طالعين من النجف رايحين إلى كربلاء لزيارة أبي عبد الله الحسين، لكن اليوم ما في وسائط نقل مثل اليوم، سيارات ما سيارات، يروحون على الأباعر على الخيول على البغال على الحمير الدواب يعني، فيمشون هالسيدين مع بعض أخوان. مرة واحدة في وسط الطريق بالصحراء شافوا امرأة مبين من شكلها من هيئتها أنها متوجهة لزيارة الحسين، مبين منها واحدة محجبة عفيفة من شكلها، واقفة على الأرض عندها ناقة، لكن واقفة على الأرض عند ناقتها بالصحراء لوحدها. تعجبوا، أجوا استادة سألوه هامة الله خير ليش واقفة؟ قالت والله يا سادة أنتوا الله جابكم، أنا رايحة لزيارة الحسين، عندي قومي هنا بالطريق القبائل بالطريق، أروح للزيارة وأرجع ما علي بأس، خصوصا وأن الطريق هاي سالكة يعني عليها زوار ومشاة وراحين جايين، لكن أنا نزلت أقضي حاجة الحين أريد أصعد على الناقة ما أقدر، أريد أقعدها الناقة ما تقعد، أريد أنا أصعد ما أقدر، فأنا متحيرة. سيد محمد باقر شنو صنع؟ شاف هذه زائرة أبي عبد الله الحسين تستاهل، نجى نام على الأرض مثل حالة السجود، شلون واحد يسجد، نام هالشكل على الأرض في حالة السجود، قال لها تعالي زائرة اصعدي على ظهري برجل شدوسي على ظهري وأنا أرفعك تركبين الناقة. هذه المسكينة هم فرحت لأن رجل هكذا في حالة السجود ما يشوف منها شيء، وهي محجبة ومغطاة، فصعدت ظهره ورفعها شوية صعدت على الناقة، روحي الله وياك، فرحت استانست أنه صعدت معززة ومكرمة. فصار سيد محمد باقر يبكي، أخوه سيد رضا يقول له شفيك تبكي، من شنو تبكي؟ هاي الخدمة اللي سويتها لامرأة مسكينة زائرة الحسين هاي تبكيك؟ لازم تضحك تفرح. قال أخي سيد محمد رضا أنا ذكرت شيء أحزنني. قال لي شنو ذكرت؟ قال هذه أنا ما أعرفها، ركبتها مع أني أنا سيد وهي عامية، ربما أنا ابن الحسين وقفت لها ركبتها، ولكنني تذكرت عمتي زينب حين أرادت الخروج من كربلاء جعلت تنظر يمنتين يسرى وينك يا ابو فاضل، وانت اللي جبتني، انت الذي اخرجتني من منزلي، انت الذي اركبتني في محملي، انت الذي تكفلت بي، كنت معي من المدينة الى كربلاء قبل ان اركب اختك زينب، صدت للمس النات والعبرة الجليل. هاي مياحة أي هلا بهالحليب هذا أشوف انكسرت قلوبكم ها صدت للمس الناس والعبرة الجلية صاحت يا راعي المشرعة اختك سبية هي عقب الخدل الشام ودوني هدية يلي جبتني قوم ردني للمدينة بعد احنا لسان حالها شو تقول تقول اخوي حرق الخيام يا حسين اي ما خله لنا حال وحريمكم ذوب ذوب فقد الارجاع اخويا ما عدنا جلاب لركوب الاجمال هالبر الاكبر ما يقيط على الرجاجين اي محمل سكين احلو تزلزل من يجينا محمل سكين احلو تزلزل من يجينا لطاح من عنا طفين ياهم يمشينا خويا خويا حاد الرحم تروي عيني برد غليلة وانا ولا عيني غفايت ساعة من ليل هالبيت عشانك الدعاء هالبيت اخر بيت خويا يردون نسافر يا بعد اهل ونخليك يا ريت من قبل السفاير نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لا تقول عني سافر ما يدعوني راح الخوات للقبر ما شوعوني يا ريتهم عندك يا اخويا يتركوني لا روح حسرا يسرى فوق المهازيل يا الله أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا من على مرضانا بالشفاء والصحة اللهم من على أمراضنا بالشفاء والعافية اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تراب الفاتحة قبلها صلوات.